الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو حصول الرفق بأصول الرزق للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المتفنن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد الشافعي السيوطي، ويقال له أيضا الأسيوطي نسبة إلى سيوط، مدينة من مدن الصعيد وتسمى أيضا السيوط. يكنى بأبي الفضل ويعرف بجلال الدين، وبابن الكتب أيضا لأن أمه ولدته بينها. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد بعد المغرب ليلة الأحد في مستهل رجب، سنة 49 بعد 800. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جماد الأولى سنة 1900، وله من العمر 62 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسم كتابه في صدر تأليفه هذا فسماه حصول الرفق بأصول الرزق، فأغنى بيانه عن بيان غيره. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة ذكر جملة من الأصول القولية والفعلية التي يستجلب بها الرزق، بحيث إذا تعاطاها العبد زيد له في رزقه. المقصد الثالث توضيح منهجه، كف رجليك الذي في آخر المسجد. المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا على ثلاثة أقسام، أولها المقدمة وآخرها الخاتمة وجعل بينهما فصلين اثنين يشتملان على مقصوده بالتأليف، وقلت عنايته رحمه الله تعالى بتمييز أحوال المرويات، وكأنه توسع في هذا الباب بالنظر إلى أصله وكونه من جملة ما يتسمح في المروي وكونه من جملة ما يتسمح بالمروي فيه،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، وقد سألني سائل عما ورد في الحديث من الأذكار والأفعال الجالبة للرزق لأولاد من ضاق عليه رزقه وتعثرت عليه معيشته، ثم سألني آخر وآخر فجمعت لهم هذا الجزء وسميته حصول الرزق بأصول الرزق ورتبته على فصلين.
استفتح المصنف رحمه الله تعالى خطبة كتابه بقوله: بعد حمد الرب سبحانه وتعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى. والمراد بهذا التركيب المؤمنون بالله، فإن أهل الإيمان جميعا ممن يشملهم اسم الاصطفاء، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما إذا وقع هذا التركيب على جهة الإفراد في قول من يقول: وسلام على عبده الذي اصطفى، فإنه يكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العبد الذي اصطفي، كما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك في حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا النبي المصطفى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الحامل له على جمع هذا التصنيف، وهو تكاثر سؤال السائلين عن أسباب إذا تعاطاها العبد تهيأت له بذلك أسباب الرزق.
الفصل الأول فيما ورد من الأذكار والدعوات. أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ألبسه الله تعالى نعمة فليكثر من الحمد لله، ومن كثرت ذنوبه فليستغفر الله، ومن أبطأ رزقه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث الأول من الأذكار والدعوات التي يستجلب بها الرزق، والشاهد منه قوله: ومن أبطأ رزقه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أن هذا الحديث الوارد في هذا الباب مما رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا، بل قال الذهبي في ميزان اعتدال: هذا خبر باطل. أما معناه من جهة الدراية فحق لا ريب فيه، لأن تحول الإنسان من عجزه ونقصه في رزقه لا يكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك من جملة المصائب التي يصاب بها العبد إذا ضيق عليه في عيشه، ومما تدفع به المصيبة الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو صحيح باعتبار المعنى، أما المروي فيه فهو ضعيف.
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الذكر الثاني من الأذكار والدعوات التي يستجلب بها الرزق، وقد تضمن هذا الحديث الدلالة على أن الاستغفار سبب من أسباب الرزق، وذكر فيه الحديث المروي عن ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد في مسنده، غير أن إسناده ضعيف فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منفعة الاستغفار في الرزق فيها قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن مما يستدر به الرزق دوام اللهج بطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى.
وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى في مسنديهما وابن مردويه في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان عن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. فأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة الواقعة سورة الغناء، فاقرؤوها وعلموها أولادكم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذين الخبرين ذكرا ثالثا يستجب به الرزق، وهو قراءة سورة الواقعة، إلا أن الحديث المروي فيها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر كما قال الإمام أحمد وضعفه جمع من الحفاظ.
وأخرج ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنع أحدكم إذا عثر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرتني، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخر ما عجلت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا رابعا يستجلب به الرزق، وهو ما أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وإذا أطلق العزو إلى ابن السني فالمراد بذلك كتابه عمل اليوم والليلة، فذكر منه الخبر المروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يمنع أحدكم إذا عثر عليه رزق عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله على نفسي ومالي وديني. الحديث وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين، فألهمه الله هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وربني بما قسمتني. فأوحى الله إليه: يا آدم إني قد قبلت توبتك وغفرت لك ذنبك، ولن يدعوني أحد لهذا الدعاء إلا غفرت له ذنبه، وكفيته المهم من أمره، وزجرت الشيطان واتجرت له من وراء كل تاجر، وأقبلت إليه الدنيا راغمة وإن لم يردها. وله شاهد من حديث بريدة أخرجه البيهقي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكرا خامسا يستجلب به الرزق، وهو هذا الدعاء المروي عن آدم عليه الصلاة والسلام، وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأثبت ما في هذا الباب ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين عن عون بن خالد أنه قال: وجدت في بعض الكتب، ثم ذكر هذا الدعاء. ومراده بالكتب يعني الكتب المتقدمة مما وجد في كلام أهل الكتاب من نقلهم عن الأنبياء الذين تقدموهم.
وأخرج أبو نعيم والخطيب فيما رواه مالك والديلمي في مسند الفردوس عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا ثالثا يستجب به الرزق، وهو قول لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة كل يوم، وذلك في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم الأصبهاني والخطيب فيما رواه مالك الديلمي في مسند الفردوس، إلا أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتشر بأخرة ذكر هذا الحديث في بعض رسائل الجوال معزوا إلى مسلم، وهذا من الكذب بلا ريب، فإن هذا الحديث لا يوجد في صحيح مسلم، بل لا يوجد في شيء من الكتب 6 بل 10. ومثل هذا هل يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم أم يكون فقط كذبا على المصنف الذي عزي إليه الحديث ثم لم يوجد فيه؟ وجواب هذا الإشكال أنه إن كان الحديث الذي عزي إلى مسلم وليس فيه حديثا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على الضبطين في هذه اللحظة. أما إن كان الحديث الذي عزي إلى مسلم صحيح في نفسه لكنه ليس مما خرجه مسلم في صحيحه فإن هذا يكون كذبا على مسلم ولا يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دقيقة من العلم ينبغي رعايتها، لأن الناس تساهلوا في هذا الأمر بأخرة فصاروا لا يبالون بعزو الأحاديث إلى مسلم، ثم إذا نوقشوا في ذلك ذكروا أنهم يريدون عزوها إلى مسلم من المسلمين، يعني أحد من الحفاظ الذين خرجوا هذا الحديث. فإذا كان الحديث ضعيفا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب به العبد ما جاء من الوعيد في الأحاديث التي تقدم ذكرها. أما إن كان هذا الحديث صحيحا في نفسه لكنه ليس من جملة أحاديث مسلم فإنه لا يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كذب على الحافظ مسلم الحجاج رحمه الله تعالى. فينبغي أن يتوقع الإنسان نقل المرويات التي جرت العادة بالاستكثار منها في الجوالات من غير استبيان لحقيقة تلك المنقولات وتمييز لما جاء فيها أهو صحيح أم ثابت أم غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج الطبراني عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا تابعا من الأذكار والدعوات التي يستجلب بها الرزق، وهو الحديث الذي عزاه إلى الطبراني وأطلق عزوه. ومن قواعد العزو عند المحدثين أن الحديث إذا عزي إلى الطبراني على الإطلاق فإنه ينصرف إلى المعجم الكبير، لأن للطبراني 3 معاجم: أولها المعجم الكبير، وثانيها المعجم الأوسط، وثالثها المعجم الصغير. وإذا قيل روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه مثلا فحينئذ يكون إطلاقه منصرفا إلى المعجم الكبير، وهذا الحديث من الأحاديث المروية في المعجم الكبير، إلا أن إسناده ضعيف جدا، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قراءة سورة الإخلاص عند الدخول إلى المنزل.
وأخرج أحمد بسند جيد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذا يكفيك الله تعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا ثامنا يستجلب به الرزق، وهو إدمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الحديث المخرج عند أحمد عن أبي بن كعب قال: رجل يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وأصل هذا الحديث عند الترمذي في سننه، وهو حديث قد صححه أبو عيسى الترمذي وابن حبان، وظاهر إسناده القوة، وقد اختلف في وصله وإرساله، والأشبه أنه محفوظ موصولا، فأقل أحواله أن يكون من جملة الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستدل من هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الرزق. ووجه ذلك كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه ابن قيم في جلاء الأفهام، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى الله عز وجل عليه عشرا فقد كفاه الله عز وجل، ومن كفاه الله عز وجل جمع له رزقه وغفر له ذنبه ودفع عنه ما أهمه. فهذا وجه استجلاب الرزق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك من أسباب فتح رزقه وتوسعته. وهذا أول الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مما أورده المصنف رحمه الله تعالى.
وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن والهيثمي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عندي كبر سني وانقطاع عمري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا تاسعا يستجلب به الرزق، وهو الدعاء بقول: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. وذلك في حديث عائشة المخرج عند الطبراني في الأوسط بسند حسنه الهيثمي، والأشبه أنه ضعيف في إسناده عيسى ابن ميمون أحد الضعفاء، فلا يصح هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج المستغفري في الدعوات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم؟ تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا عاشرا يستجلب به الرزق، ذكر أصلا عاشرا يستجلب به الرزق، وهو دوام دعاء الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبنى عليه هذا الأصل حديث ضعيف قد ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقد عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى المستغفري في كتاب الدعوات. وهذا الحديث عند أبي يعلى الموصلي في المسند، وأبو يعلى الموصلي أشهر ومسنده أعرف عند الناس، فالعزو إليه أولى. وقد ذكرنا فيما سبق أن العزو إلى المعظم في القدر يبدأ به، فإن تساووا ينظر بعد ذلك في السن، فيقدم العزو إلى البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم النسائي ثم الترمذي ثم ابن ماجه، لأنها الأصول الستة، فإذا خرج الحديث منها عزي إلى مسند أحمد، كما نص على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه أطراف المسند. وذكرنا ضابطا حسنا لذلك، وهو قولنا: وقدم العزواء إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم، فيقدم العزو إلى المعظم قدرا، ثم بعد ذلك ينظر عند تساويهم إلى السن. وقوله في هذا الحديث: فإن الدعاء سلاح المؤمن، من العبارات التي اشتهرت على ألسنة بعض الناس حتى سميت بعض الكتب المصنفة في الأذكار باسم سلاح المؤمن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدعاء خلاف هذا، وهو أنه حصن المسلم. فالأولى وصف الدعاء بأنه حصن المسلم لا أنه سلاح المؤمن، وبين الأمرين فرق.
نعم. وأخرج عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق، وهو الدعاء بقول: اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا بعد صلاة الفجر. وذلك في الحديث الذي أطلق المصنف رحمه الله تعالى عزوه، والعطف يقتضي أنه مخرج عند من تقدمه، فتقدير الكلام: وأخرج المستغفري عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وعزوه إلى المستغفري غفلة لوجوده في أصول أعظم من كتاب المستغفر، فإن هذا الحديث قد رواه النسائي في سننه الكبرى وابن ماجه، غير أن إسناده ضعيف، ولكن العزو إليهما أولى من العزو إلى المستغفر للقاعدة التي تقدمت: وقدم العزواء إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم.
نعم. وأخرج المستغفري عن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف في باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وأخرج المستغفري عن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف في باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا من الأذكار التي يستجلب بها الرزق، وهو ما جاء عن عراك ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف في باب المسجد فدعا بهذا الدعاء: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين، يعني عملا بآخر سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا الأثر مما لم أقف على إسناده، وقد عزاه ابن مفلح الابن في كتاب المبدع إلى المستغفر، وعزاه ابن كثير في تفسيره إلى ابن أبي حاتم، لكنني لم أقف على إسناده عند أحد منهم، إلا أن العمل به غير مأثور، إذ هو من جملة المقاطيع المأثورة عن السلف، ولم يثبت في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد والبزار والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرت الوفاة قال لابنه: آمرك باثنتين: لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء ومنها يرزق كل شيء.
نعم. أكمل.
وأخرج المستغفري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا آمركم بما أمر به نوح ابنه أن يقول سبحان الله وبحمده، فإن كل شيء يسبح بحمده، وهي صلاة الخلق وبها يرزقون. وأخرج المستغفري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، قلت ذات يدي، فقال: أين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق؟ قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استغفر الله 100 مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلي الصبح تأتيك الدنيا صاغرة راغمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث ذكرا من الأذكار التي يستجلب بها الرزق، وهو قول سبحان الله وبحمده في الحديث الأول والثاني، وقول سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 مرة في الحديث الثالث. وكل هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف أحاديث ضعيفة، والحديث الأول منها وهو حديث عبد الله بن عمر هو عند أحمد في مسنده، فالعزو إليه أولى، وقد اختلف في وصله وإرساله، والصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن عطاء بن يسار، وسياقه في هذا الكتاب فيه سقط، فإن في الحديث كلاما آخر بعد قوله بلا إله إلا الله، إذ قال آمرك باثنتين بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجعت بهن لا إله إلا الله، فكأن في الحديث سقطا لم ينتبه إليه محقق هذا الكتاب. ومثله الحديث الثالث له وهو حديث جابر الذي عزاه المصنف للمستغفر، فإن هذا الحديث إسناده ضعيف كما قال ابن كثير في تفسيره. والحديث الثالث الذي عزاه المصنف للمستغفر قد أخرجه ابن علي في الكامل وابن حبان في المجروحين، وقال ابن عدي حديث باطل. وكلام الملائكة الذي اصطفي لهم هو سبحان الله وبحمده كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، فقال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، فهذا هو تسبيح الملائكة عليهم السلام.
ما أخرج المستغفري عن هاشم بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابته مصيبة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك وسأله أن يأمر له بوسق من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أمرت لك بوسق وإن شئت علمتك كلمات هي خير لك منه، قال قل اللهم احفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا، وأعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته وأسألك من الخير الذي هو بيدك كله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر مما يستجلب به الرزق، وفيه هذا الحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد عزاه المصنف إلى المستغفرية في كتاب الدعوات، وهو عند ابن حبان في صحيحه، فالعزو إليه أولى. وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي الدعاء المذكور فيه اللهم احفظني بالإسلام قاعدا دون ذكر كونه سبب من أسباب الرزق من حديث ابن مسعود، وإسناده ضعيف أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك، إلا أن الدعاء به من جملة الدعاء بالمشروع، لأن المعاني التي تضمنها هذا الدعاء معاني صحيحة ليس على العبد إذا دعا بها تثريب. وقوله في هذا الحديث وإن شئت علمتك كلمات هي خير لك فيه صرف للسائل إلى ما هو أنفع منه في هذا الباب، وقد اتفق لإمام الدعوة شيخ الإسلام والمسلمين مجدد من درس من أعلام الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قصة من هذا الجنس، فإنه كان رحمه الله تعالى قاضيا يلي توزيع أعطيات ولي الأمر على من يحتاجه ممن يرتاده من المسلمين في كل سنة مما يسمى بالخراج، فكان من جاءه في سنة من السنوات رجل قد اعتاد أن يعطيه الشيخ شيئا من المال، فلما جاء إلى الشيخ أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يعطيه ما هو أنفع له، فقال له يا فلان إما أن أعطيك ما اعتدته من صلة ولي الأمر وعطيته، وإما أن أعلمك شيئا ينفعك تستغني به عن طلب هذه الأعطية كل سنة، فطلب منه الرجل أن يعطيه الأمرين، أن يعطيه الأمرين جميعا بأن يعطيه المال ويعلمه، فأبى إمام الدعوة وأمهله ليلة يبيت فيها متفكرا أيقدم أخذ ما ينبغي أن يتعلمه ليكون في ذلك رزقه واستغناؤه عن الناس أم يبقى على هذا الخراج السنوي الذي يأخذه كل مرة؟ ثم بعد أن فكر رجع إلى الشيخ من غد فقال: بل علمني ما ذكرت لي أنه يغنيني عن سؤال الناس. فقال: اذكر هاتين الآيتين من سورة المزمل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فإن هاتين الآيتين إذا تدبرتها أغنتك عن الناس. فرجع الرجل من سفره بهاتين الآيتين متفكرا في ما فعله إمام الدعوة، وكان معه شيء من المال مما ورد به على الدرعية. فبينما هو في الطريق عرض له رجل يبيع جملا، فكان ينادي على الجمل بالمبلغ الذي مع ذلك الرجل من المال، فنظر في ما معه من المال وإلى الجمل فرغب في شرائه. فبين له صاحب الجمل عيوبا فيه بأنه صعب الميراث، فقال: رضيت بذلك وتوكلت على الله. فاشترى ذلك الجمل بتلك القيمة. فلما خرج من القرية التي اشترى منها الجمل ودخل قرية وراءها، وإذا برجل يعرض له يسأله أن يشتري منه الجمل، فباعه إياه بثمن يساوي رأس ماله مع المال الذي كان إمام المسلمين يعطيه إياه كل سنة على يد إمام الدعوة رحمه الله تعالى. ولذلك وذلك لما وقر في قلبه من التوكل على الله سبحانه وتعالى وامتثال ما تضمنته الآيتين من سورة المزمل. نعم.
وأخرج المستغفري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أحب إليك 500 شاة ورعاؤها أهبها لك أو 5 كلمات تدعو بهن؟ قل: اللهم اغفر لي ذنبي وطيب لي كسبي ووسعني في خلقي ولا تمنعني مما قضيت لي ولا تذهب نفسي إلى شيء صرفته عني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق عزاه إلى المستغفري من حديث علي، وقد أخرجه غيره فرواه ابن عساكر في تاريخ دمشق والرافعي في التدوين في تاريخ قزوين، وإسناده ضعيف جدا.
وأخرج البزار والحاكم والبيهقي في الدعوات عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي أبي: ألا أعلمك دعاء أن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: كان عيسى يعلمه الحواريين: لو كان عليك مثل أحد دينا لقضاه الله تعالى عنك. قلت: بلى. قال: قولي: اللهم فارج الهم وكاشف الكرب، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت رحماني، وفي لفظ: ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. قال أبو بكر رضي الله عنه: وكانت علي ذبابة من دين، وكنت للدين كاريا، فلم ألبث إلا يسيرا حتى جاءني الله بزائدة فقضى الله تعالى بها عني ما كان علي من دين. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان علي لأسماء دين، وكنت أستحي منها وكنت أدعو بذلك، فما لبثت إلا يسيرا حتى جاءني الله برزق من غير ميراث ولا صدقة، فقضيتها وحليت ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر 3 أواق وفضلني فضلا حسنا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجب به الرزق، روي من حديث عائشة رضي الله عنها عند البزار والحاكم والبيهقي، وإسناده ضعيف جدا.
وأخرج أبو داود والبيهقي في الدعوات عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا أمامة فقال له: ما لك؟ قال: هموم لزمتني وديون. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله تعالى همك وقضى عنك دينك؟ قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وقضى عني ديني. وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه.
المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق عزاه إلى أبي داود والبيهقي في الدعوات وإسناده ضعيف. وقد ورد الاستعاذة ببعض ما في هذا الحديث في الأحاديث الصحاح في أذكار الصباح والمساء، أما كونه من أسباب الرزق فإن ذلك لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال أعني بمكاتبتي، فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل أحد دينا لأجزاه الله تعالى عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق في حديث علي رضي الله عنه وقد عزاه إلى البيهقي في الدعوات، وهو عند الترمذي في الجامع والنسائي في عمل اليوم والليلة، فالأولى العزو إليهما. وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في رواية الترمذي لو كان عليك مثل ثبير بدل مثل أحد، وثبير جبل بمكة. وورد في رواية الحاكم لو كان عليك مثل صبير، فصبير جبل باليمن. فهذه ثلاثة جبال ذكرت في روايات هذا الحديث مما يدل على ضعفه. نعم.
وأخرج المستغفري عن علي رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذه الملائكة طعامها التهليل والتسبيح والتحميد والتمجيد، فما طعامنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق ما اكتبس في آل محمد نار منذ 30 يوما، ولقد أتتنا أعنز فإن شئت أمرنا لك بخمسة أعنز، وإن شئت علمتك كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. قولي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر استجاب به الرزق جاء في حديث علي رضي الله عنه المخرج عند المستغفري ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلها أو رب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر اشتمل على ذكر من الأذكار التي يستجلب بها الرزق، وعزاه إلى أبي يعلى الموصلي في مسنده. وإسناد أبي يعلى في هذا الحديث ضعيف جدا، لكن أصل هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو برواية مسلم أصح ما جاء في أذكار الغنى وقضاء الدين. أما رواية أبي يعلى من حديث عائشة فإن في إسنادها ضعفا، واللفظان قريبان بعضهما البعض.
وأخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح عن قيلة بنت مخرمة أنها كانت إذا أخذت مضجعها بعد العتمة تقول بسم الله وأتوكل على الله وضعت جنبي ربي وأستغفره لذنبي، حتى تقولها مرارا، ثم تقول أعوذ بالله وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ينزل في الأرض، وشر ما يخرج منها، وشر فتن النهار، وشر طوارق الليل، إلا طارقا يطوق بخير، آمنت بالله واعتصمت بالله والحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء والحمد لله الذي ذل لعزته كل شيء، والحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء. اللهم إني أسألك بمعاقب العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وجدك الأعلى واسمك الأكبر وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تنظر إلي نظرة مرحومة، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا فقرا إلا جبرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عريا إلا كسوته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أمرا لنا فيه من الدنيا والآخرة خيرا إلا أعطيتناه يا أرحم الراحمين. آمنت بالله واعتصمت به. ثم تقول سبحان الله 33 والله أكبر 33 والحمد لله 34. ثم تقول يا بنتي هذه رأس الخاتمة، إن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت تستخدمه فقال ألا أدلك على خير من خادم؟ فقالت بلى، فأمرها بهذه 100 عند المضجع بعد العتمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر قد رواه الطبراني في الكبير من حديث قيلة رضي الله عنها بسند صححه المصنف وحسنه الهيثمي، وفي إسناده من لا يعرف ولا يحتمل هذا المتن بمثل ذلك الإسناد، فهذا الحديث حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن آخره مما ذكر فيه التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم، محفوظ في الصحيح من حديث عائشة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما لما سألاه خادما، ووقع في هذا الحديث جعل التكبير 33 وجعل الحمد 34، والمحفوظ في الصحيح أن التكبير مجعول 34 وغيره على عدة 33. نعم.
وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي المنذر هشام بن محمد عن أبيه قال أضاق الحسن بن علي وكان عطاه في كل سنة 100,000 فحبسها عنه معاوية في إحدى السنين فأضاق إضاقة شديدة، قال فدعوت بدعوة لأكتب إلى معاوية لأذكره نفسي، ثم أمسكت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال كيف أنت يا حسن؟ فقلت بخير يا أبتي، وشكوت إليه تأخر المال عني فقال أدعوت بدعوة لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره ذلك؟ فقلت نعم يا رسول الله، فكيف أصنع؟ فقال قل اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجاي عن من سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك، اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إلي رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجعل على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين، فخصني به يا رب العالمين. فقال والله ما ألححت به أسبوعا حتى بعث إلي معاوية ب1000 و500,000، فقلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا حسن كيف أنت؟ فقلت بخير يا رسول الله، وحدثته حديثي فقال يا بني هكذا حال من رجا الخالق ولم يرجو المخلوق.
ختم المصنف رحمه الله تعالى فصل الأذكار والدعوات لهذا الحديث المروي بإسناد ثالث جدا، فهشام بن محمد هو الكلبي الذي تقدم أنه أحد المتروكين، ولذا تجنب الذهبي رحمه الله تعالى ذكره في تذكرة الحفاظ مع كونه موصوفا بالحفظ. وقد أخرج هذا الحديث ابن عساكر في تاريخه والحاكم في معجم الشيوخ، ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد بسند ثالث كما تقدم. ويعلم مما سلف أن الأذكار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مما يستجلب به الرزق لا يثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكران اثنان، أحدهما دوام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والآخر الدعاء الوارد عند النوم اللهم رب السماوات 7 والأراضين 7 من رواية أبي هريرة المخرجة في صحيح مسلم، للرواية التي ساقها المصنف من مسند أبي يعلى الموصلي من حديث عائشة رضي الله عنها.
الفصل الثاني فيما ورد من الأفعال.
لكن من المقطوع به أن من أدام سؤال الله سبحانه وتعالى ودعاءه بالرزق كان ذلك من أسباب رزقه، وقد بوب البخاري تبويبا لطيفا في كتاب الأدب المفرد فقال باب سؤال العبد الرزق لقول الله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين. فمما يستجب به الرزق دوام سؤال الله سبحانه وتعالى بأي صيغة من صيغ الدعاء والسؤال كانت، إلا أن أكملها ما ورد مما ثبت ذكره ثالثا.
نعم. الفصل الثاني فيما ورد من الأفعال. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فعلا من الأفعال التي تزيد في الرزق وهو صلة الرحم, وفيه هذا الحديث المخرج في صحيح البخاري. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وصل رحمه بسط له في رزقه لقوله من سر أن يبسط له رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم.
وأخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكثر الله تعالى خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. والمراد بالوضوء هنا غسل اليدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا يتضمن فعلا من الأفعال التي يكثر بها الرزق وهو الوضوء عند حضور الغداء ورفعه. والمراد بالوضوء هنا غسل اليدين. وهذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في غسل اليدين عند الطعام. وقد اختلف أهل العلم في حكمه على أقوال أصحها أن ذلك جائز غير مستحب كما ذكره ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود.
نعم. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن رجل من قريش قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه بعض الضيق في الرزق أمر أهله بالصلاة ثم قرأ هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا الآية. وأخرج سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره من طريق معمر عن حمزة بن عبد الله بن سلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة الآية. وأخرج أحمد بن حنبل في الزهد وابن أبي حاتم في تفسيره عن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صابت أهله خصاصة نادى أهله يا أهله صلوا. قال ثابت وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أحاديث تدل على أن الصلاة من أسباب الرزق. وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المصنف كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عن ذلك هذه الآية الواردة فيها وهي قوله تعالى في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإن هذه الآية نص في أن الصلاة سبب من أسباب الرزق. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عروة ابن الزبير بن العوام أن عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أن أباه عروة كان إذا ذهب فدخل على أحد من أهل الدنيا ثم رجع إلى بيته فدخله قرأ قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه هذه الآية والآية التي تليها وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها ثم نادى في أهله الصلاة الصلاة رحمكم الله وإسناده صحيح. فكان من فعل السلف رحمهم الله تعالى طلب الرزق بأداء الصلاة. نعم.
أخرج الطبراني وابن مردويه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة يأتيكم الرزق بلا بضاعة ولا تجارة. ثم قرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى قوله لا يحتسب. ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكذتهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين اثنين في بيان أن التقوى سبب من أسباب الرزق، وكلا الحديثين المذكورين ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآية المذكورة مغنية عنهما.
نعم. أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في الأفعال التي يستجب بها الرزق على وجه القلب، وذلك أن العبد إذا كان يحرم الرزق بالذنب يصيبه فإنه يرزق الرزق بالطاعة يفعلها، غير أن هذا الحديث الذي ذكره المصنف مما أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد ضعيف.
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله تعالى كفاه الله تعالى كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله تعالى إليها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر ختم به أحاديث هذا الفصل، وهو حديث ضعيف قد أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، لكن لا ريب أن من توكل على الله كفاه الله سبحانه وتعالى أمره كله. نعم.
الله عليك. خاتمة. وجدت في مجموع من كتب يوم الجمعة بعد الصلاة قوله تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، وجعلها في بيته أو حانوته يكثر الله تعالى خيره ورزقه. ثم ولله الحمد على كل حال، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله وحده.
ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بذكر منفعة كتابة هذه الآية يوم الجمعة بعد الصلاة وجعلها في البيت، وذلك مما لم يثبت به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك من الأفعال الممنوعة وغير المشروعة. وبهذه الجملة تم ما ذكره رحمه الله تعالى من الأصول التي يستجلب بها الرزق، ومجموع ما ذكره رحمه الله تعالى مما ثبت فيه الخبر مما يستجلب به الرزق 5 أشياء: 2 من الأذكار القولية و3 من الأعمال الفعلية. فأما الذكران فأولهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ثانيهما فهو الذكر الوارد عند النوم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إذا وضع جنبه اللهم رب السماوات 7 والأراضين 7 إلى آخر الحديث، وفي آخره أغننا من الفقر واقض عنا الدين. وأما الأعمال الفعلية فالثابت مما جاءت به السنة النبوية وتضمنته الآيات القرآنية المغنية عن ضعاف الأحاديث الواردة في ذلك، فهو 3 أشياء: أولها الصلاة، وثانيها التقوى، وثالثها صلة الرحم. فهذا مجموع ما تضمنه هذا الكتاب، وللشيخ فضل إلهي كتاب نافع في هذه المسألة اسمه مفاتيح الرزق، نسأل الله عز وجل أن يجعل رزقنا رزقا واسعا، وأن يرزقنا القناعة بما يرزقنا، وأن ينفعنا برزقه. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو حصول الرفق بأصول الرزق للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المتفنن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد
الشافعي السيوطي، ويقال له أيضا الأسيوطي نسبة إلى سيوط، مدينة من مدن الصعيد وتسمى أيضا أسيوط. يكنى بأبي الفضل ويعرف بجلال الدين، وبابن الكتب أيضا لأن أمه ولدته بينها. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد بعد المغرب ليلة الأحد في مستهل رجب، سنة 49 بعد 800. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة التاسع عشر جماد الأولى سنة 1900، وله من العمر 62 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسم كتابه في صدر تأليفه هذا فسماه حصول الرفق بأصول الرزق، فأغنى بيانه عن بيان غيره. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة ذكر جملة من الأصول القولية والفعلية التي يستجلب بها الرزق، بحيث إذا تعاطاها العبد زيد له في رزقه. المقصد الثالث توضيح منهجه، كف رجليك الذي في آخر المسجد. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا على ثلاثة أقسام، أولها المقدمة وآخرها الخاتمة، وجعل بينهما فصلين اثنين يشتملان على مقصوده بالتأليف، وقلت عنايته رحمه الله تعالى بتمييز أحوال المرويات، وكأنه توسع في هذا الباب بالنظر إلى أصله وكونه من جملة ما يتسمح في المروي وكونه من جملة ما يتسمح بالمروي فيه،
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين ولعلامة السيوطي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، وقد سألني سائل عما ورد في الحديث من الأذكار والأفعال الجالبة للرزق يلازم من ضاق عليه رزقه وتعسرت عليه معيشته، ثم سألني آخر وآخر فجمعت لهم هذا الجزء وسميته حصول الرزق بأصول الرزق ورتبته على فصلين.
استفتح المصنف رحمه الله تعالى خطبة كتابه بقوله بعد حمد الرب سبحانه وتعالى وسلام على عباده الذين اصطفى، والمراد بهذا التركيب المؤمنون بالله، فإن أهل الإيمان جميعا ممن يشملهم اسم الاصطفاء، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما إذا وقع هذا التركيب على جهة الإفراد في قول من يقول وسلام على عبده الذي اصطفى، فإنه يكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العبد الذي اصطفي كما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك في حديث طويل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا النبي المصطفى. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الحامل له على جمع هذا التصنيف، وهو تكاثر سؤال السائلين عن أسباب إذا تعاطاها العبد تهيأت له بذلك أسباب الرزق.
نعم. الفصل الأول فيما ورد من الأذكار والدعوات. أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبسه الله تعالى نعمة فليكثر من الحمد لله، ومن كثر الذنوب فليستغفر الله، ومن أبطأ رزقه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث الأول من الأذكار والدعوات التي يستجلب بها الرزق، والشاهد منه قوله ومن أبطأ رزقه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا أن هذا الحديث الوارد في هذا الباب مما رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف جدا، بل قال الذهبي في ميزان اعتدال هذا خبر باطل. أما معناه من جهة الدراية فحق لا ريب فيه، لأن تحول الإنسان من عجزه ونقصه في رزقه لا يكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك من جملة المصائب التي يصاب بها العبد إذا ضيق عليه في عيشه، ومما تدفع به المصيبة الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو صحيح باعتبار المعنى، أما المروي فيه فهو ضعيف.
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الذكر الثاني من الأذكار والدعوات التي يستجلب بها الرزق، وقد تضمن هذا الحديث الدلالة على أن الاستغفار سبب من أسباب الرزق، وذكر فيه الحديث المروي عن ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد في مسنده، غير أن إسناده ضعيف فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منفعة الاستغفار في الرزق فيها قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإن مما يستدر به الرزق دوام اللهج لطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى.
وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى بمسنديهما وابن مردويه في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان عن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. فأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الواقعة سورة الغناء فاقرؤوها وعلموها أولادكم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذين الخبرين ذكرا ثالثا يستجلب به الرزق وهو قراءة سورة الواقعة، إلا أن الحديث المروي فيها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر كما قال الإمام أحمد وضعفه جمع من الحفاظ.
وأخرج ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يمنع أحدكم إذا عثر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدرتني حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخر ما عجلت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا رابعا يستجلب به الرزق وهو ما أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وإذا أطلق العزو إلى ابن السني فالمراد بذلك كتابه عمل اليوم والليلة، فذكر منه الخبر المروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يمنع أحدكم إذا عثر عليه رزق عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من بيته بسم الله على نفسي ومالي وديني الحديث. وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين فألهمه الله هذا الدعاء اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاظلي ذنبي، اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وربني بما قسمتني. فأوحى الله إليه يا آدم إني قد قبلت توبتك وغفرت لك ذنبك ولن يدعوني أحد بهذا الدعاء إلا غفرت له ذنبه وكفيته المهم من أمره وزجرت الشيطان واتجرت له من وراء كل تاجر وأقبلت إليه الدنيا راغمة وإن لم يردها. وله شاهد من حديث بريدة أخرجه البيهقي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكرا خامسا يستجلب به الرزق وهو هذا الدعاء المروي عن آدم عليه الصلاة والسلام، وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأثبت ما في هذا الباب ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين عن عون بن خالد أنه قال وجدت في بعض الكتب ثم ذكر هذا الدعاء، ومراده بالكتب يعني الكتب المتقدمة مما وجد في كلام أهل الكتاب من نقلهم عن الأنبياء الذين تقدموهم.
وأخرج أبو نعيم والخطيب فيما رواه مالك والديلمي في مسند الفردوس عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا ثالثا يستجلب به الرزق وهو قول لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة كل يوم، وذلك في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم الأصبهاني والخطيب فيما رواه مالك الديلمي في مسند الفردوس، إلا أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتشر بأخرة ذكر هذا الحديث في بعض رسائل الجوال معزوا إلى مسلم، وهذا من الكذب بلا ريب، فإن هذا الحديث لا يوجد في صحيح مسلم، بل لا يوجد في شيء من الكتب الستة بل العشرة. ومثل هذا هل يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، أم يكون فقط كذبا على المصنف الذي عزي إليه الحديث ثم لم يوجد فيه؟ وجواب هذا الإشكال أنه إن كان الحديث الذي عزي إلى مسلم وليس فيه حديثا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على الضبطين في هذه اللفظة. أما إن كان الحديث الذي عزي إلى مسلم صحيح في نفسه لكنه ليس مما خرجه مسلم في صحيحه، فإن هذا يكون كذبا على مسلم ولا يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دقيقة من العلم ينبغي رعايتها، لأن الناس تساهلوا في هذا الأمر بآخرة، فصاروا لا يبالون بعزو الأحاديث إلى مسلم، ثم إذا نوقشوا في ذلك ذكروا أنهم يريدون عزوها إلى مسلم من المسلمين، يعني أحد من الحفاظ الذين خرجوا هذا الحديث. فإذا كان الحديث ضعيفا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ريب أن هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يستوجب به العبد ما جاء من الوعيد في الأحاديث التي تقدم ذكرها. أما إن كان هذا الحديث صحيحا في نفسه لكنه ليس من جملة أحاديث مسلم فإنه لا يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كذب على الحافظ مسلم الحجاج رحمه الله تعالى. فينبغي أن يتوقع الإنسان نقل المرويات التي جرت العادة بالاستفسار منها في الجوالات من غير استبيان لحقيقة تلك المنقولات وتمييز لما جاء فيها، أهو صحيح أم ثابت أهو صحيح أم غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخرج الطبراني عن جرير عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا تابعا من الأذكار والدعوات التي يستجلب بها الرزق، وهو الحديث الذي عزاه إلى الطبراني وأطلق عزوه. ومن قواعد العزو عند المحدثين أن الحديث إذا عزي إلى الطبراني على الإطلاق فإنه ينصرف إلى المعجم الكبير، لأن للطبراني ثلاثة معاجم: أولها المعجم الكبير، وثانيها المعجم الأوسط، وثالثها المعجم الصغير. وإذا قيل روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه مثلا فحينئذ يكون إطلاقه منصرفا إلى المعجم الكبير. وهذا الحديث من الأحاديث المروية في المعجم الكبير، إلا أن إسناده ضعيف جدا، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قراءة سورة الإخلاص عند الدخول إلى المنزل.
وأخرج أحمد بسند جيد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذا يكفيك الله تعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا ثامنا يستجلب به الرزق، وهو إدمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الحديث المخرج عند أحمد عن أبي بن كعب قال: رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وأصل هذا الحديث عند الترمذي في سننه، وهو حديث قد صححه أبو عيسى الترمذي وابن حبان، وظاهر إسناده القوة، وقد اختلف في وصله وإرساله، والأشبه أنه محفوظ موصولا، فأقل أحواله أن يكون من جملة الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستدل من هذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب الرزق. ووجه ذلك كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في جلاء الأفهام أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى الله عز وجل عليه عشرا فقد كفاه الله عز وجل، ومن كفاه الله عز وجل جمع له رزقه وغفر له ذنبه ودفع عنه ما أهمه. فهذا وجه استجلاب الرزق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك من أسباب فتح رزقه وتوسعته. وهذا أول الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب مما أورده المصنف رحمه الله تعالى.
وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن والهيثمي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر، اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا تاسعا يستجلب به الرزق، وهو الدعاء بقول: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. وذلك في حديث عائشة المخرج عند الطبراني في الأوسط بسند حسنه الهيثمي، والأشبه أنه ضعيف في إسناده عيسى ابن ميمون أحد الضعفاء، فلا يصح هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج المستغفري في الدعوات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم؟ تدعون الله في ليلكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا عاشرا يستجلب به الرزق، ذكر أصلا عاشرا يستجلب به الرزق، وهو دوام دعاء الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبنى عليه هذا الأصل حديث ضعيف قد ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقد عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى المستغفري في كتاب الدعوات. وهذا الحديث عند أبي يعلى الموصلي في المسند، وأبو يعلى الموصلي أشهر ومسنده أعرف عند الناس، فالعزو إليه أولى. وقد ذكرنا فيما سبق أن العزو إلى المعظم في القدر يبدأ به، فإن تساووا ينظر بعد ذلك في السن، فيقدم العزو إلى البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم النسائي ثم الترمذي ثم ابن ماجه، لأنها الأصول الستة، فإذا خرج الحديث منها عزي إلى مسند أحمد، كما نص على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه أطراف المسند. وذكرنا ضابطا حسنا لذلك، وهو قولنا: وقدم العزواء إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم، فيقدم العزو إلى المعظم قدرا، ثم بعد ذلك ينظر عند تساويهم إلى السن. وقوله في هذا الحديث: فإن الدعاء سلاح المؤمن، من العبارات التي اشتهرت على ألسنة بعض الناس، حتى سميت بعض الكتب المصنفة في الأذكار باسم سلاح المؤمن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا، بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدعاء خلاف هذا، وهو أنه حصن المسلم. فالأولى وصف الدعاء بأنه حصن المسلم لا أنه سلاح المؤمن، وبين الأمرين فرق.
وأخرج عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق، وهو الدعاء بقول: اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا بعد صلاة الفجر. وذلك في الحديث الذي أطلق المصنف رحمه الله تعالى عزوه، والعطف يقتضي أنه مخرج عند من تقدمه فتقدير الكلام. وأخرج المستغفري عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعزوه إلى المستغفري غفلة لوجوده في أصول أعظم من كتاب المستغفر. فإن هذا الحديث قد رواه النسائي في سننه الكبرى وابن ماجه غير أن إسناده ضعيف، ولكن العزو إليهما أولى من العزو إلى المستغفر للقاعدة التي تقدمت وقدم العزواء إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم.
نعم.
وأخرج المستغفري عن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف في باب المسجد فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وأخرج المستغفري عن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف في باب المسجد فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا من الأذكار التي يستجلب بها الرزق، وهو ما جاء عن عراك ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف في باب المسجد فدعا بهذا الدعاء اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين، يعني عملا بآخر سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا الأثر مما لم أقف على إسناده، وقد عزاه ابن مفلح الابن في كتاب المبدع إلى المستغفري، وعزاه ابن كثير في تفسيره إلى ابن أبي حاتم، لكنني لم أقف على إسناده عند أحد منهم، إلا أن العمل به غير مأثور إذ هو من جملة المقاطيع المأثورة عن السلف، ولم يثبت في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد والبزار والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه آمرك باثنتين بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء ومنها يرزق كل شيء.
نعم أكمل.
وأخرج المستغفري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا آمركم بما أمر به نوح ابنه أن يقول سبحان الله وبحمده فإن كل شيء يسبح بحمده وهي صلاة الخلق وبها يرزقون. وأخرج المستغفري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله قلت ذات يدي فقال أين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلي الصبح تأتيك الدنيا صاغرة راغمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث ذكرا من الأذكار التي يستجلب بها الرزق، وهو قول سبحان الله وبحمده في الحديث الأول والثاني، وقول سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة في الحديث الثالث. وكل هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف أحاديث ضعيفة، والحديث الأول منها وهو حديث عبد الله بن عمرو هو عند أحمد في مسنده فالعزو إليه أولى، وقد اختلف في وصله وإرساله، والصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن عطاء بن يسار، وسياقه في هذا الكتاب فيه سقط، فإن في الحديث كلاما آخر بعد قوله بلا إله إلا الله إذ قال آمرك باثنتين بلا إله إلا الله فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، فكأن في الحديث سقطا لم ينتبه إليه محقق هذا الكتاب. ومثله الحديث التالي له وهو حديث جابر الذي عزاه المصنف للمستغفر، فإن هذا الحديث إسناده ضعيف كما قال ابن كثير في تفسيره. والحديث الثالث الذي عزاه المصنف للمستغفر قد أخرجه ابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين، وقال ابن عدي حديث باطل. وكلام الملائكة الذي اصطفي لهم هو سبحان الله وبحمده كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل فقال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. فهذا هو تسبيح الملائكة عليهم السلام.
نعم. أخرج المستغفري عن هاشم بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابته مصيبة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك وسأله أن يأمر له بوسق من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أمرت لك بوسق وإن شئت علمتك كلمات هي خير لك منه. قال قلناهم احفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا، وأعوذ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته وأسألك من الخير الذي هو بيدك كله.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر مما يستجلب به الرزق، وفيه هذا الحديث المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد عزاه المصنف إلى المستغفري في كتاب الدعوات وهو عند ابن حبان في صحيحه، فالعزو إليه أولى. وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي الدعاء المذكور فيه اللهم احفظني بالإسلام قاعدا دون ذكر كونه سبب من أسباب الرزق من حديث ابن مسعود، وإسناده ضعيف أيضا أخرجه الحاكم في المستدرة، إلا أن الدعاء به من جملة الدعاء بالمشروع لأن المعاني التي تضمنها هذا الدعاء معاني صحيحة ليس على العبد إذا دعا بها تثريب. وقوله في هذا الحديث وإن شئت علمتك كلمات هي خير لك فيه صرف للسائل إلى ما هو أنفع منه في هذا الباب. وقد اتفق لإمام الدعوة شيخ الإسلام والمسلمين مجدد من درس من أعلام الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قصة من هذا الجنس، فإنه كان رحمه الله تعالى قاضيا يلي توزيع أعطيات ولي الأمر على من يحتاجه ممن يرتاده من المسلمين في كل سنة مما يسمى بالخراج. فكان من جاءه في سنة من السنوات رجل قد اعتاد أن يعطيه الشيخ شيئا من المال، فلما جاء إلى الشيخ أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يعطيه ما هو أنفع له، فقال له يا فلان إما أن أعطيك ما اعتدته من صلة ولي الأمر وعطيته، وإما أن أعلمك شيئا ينفعك تستغني به عن طلب هذه الأعطية كل سنة. فطلب منه الرجل أن يعطيه الأمرين جميعا بأن يعطيه المال ويعلمه، فأبى إمام الدعوة وأمهله ليلة يبيت فيها متفكرا أيقدم أخذ ما ينبغي أن يتعلمه ليكون في ذلك رزقه واستغناؤه عن الناس أم يبقى على هذا الخراج السنوي الذي يأخذه كل مرة. ثم بعد أن فكر رجع إلى الشيخ من غد فقال بل علمني ما ذكرت لي أنه يغنيني عن سؤال الناس، فقال اذكر هاتين الآيتين من سورة المزمل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فإن هاتين الآيتين إذا تدبرتها أغنتك عن الناس. فرجع الرجل من سفره بهاتين الآيتين متفكرا في ما فعله إمام الدعوة، وكان معه شيء من المال مما ورد به على الدرعية، فبينما هو في الطريق عرض له رجل يبيع جملا فكان ينادي على الجمل بالمبلغ الذي مع ذلك الرجل من المال، فنظر في ما معه من المال وإلى الجمل فرغب في شرائه، فبين له صاحب الجمل عيوبا فيه بأنه صعب المراس، فقال رضيت بذلك وتوكلت على الله، فاشترى ذلك الجمل بتلك القيمة. فلما خرج من القرية التي اشترى منها الجمل ودخل قرية وراءها، وإذا برجل يعرض له يسأله أن يشتري منه الجمل، فباعه إياه بثمن يساوي رأس ماله مع المال الذي كان إمام المسلمين يعطيه إياه كل سنة على يد إمام الدعوة رحمه الله تعالى، وذلك لما وقر في قلبه من التوكل على الله سبحانه وتعالى وامتثال ما تضمنته الآيتين من سورة المزمل. نعم.
وأخرج المستغفري عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أحب إليك 500 شاة ورعاؤها أهبها لك أو 5 كلمات تدعو بهن؟ قل اللهم اغفر لي ذنبي وطيب لي كسبي ووسعني في خلقي ولا تمنعني مما قضيت لي ولا تذهب نفسي إلى شيء صرفته عني.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق عزاه إلى المستغفرية من حديث علي، وقد أخرجه غيره فرواه ابن عساكر في تاريخ دمشق والرافعي في التدوين في تاريخ قزوين، وإسناده ضعيف جدا.
وأخرج البزار والحاكم والبيهقي في الدعوات عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي أبي ألا أعلمك دعاء علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال كان عيسى يعلمه الحواريين لو كان عليك مثل أحد دينا لقضاه الله تعالى عنك. قلت بلى. قال قولي اللهم فارج الهم وكاشف الكرب مجيب دعوة المضطر رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت رحماني، وفي لفظ ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. قال أبو بكر رضي الله عنه وكانت علي ذبابة من دين وكنت للدين كاريا فلم ألبث إلا يسيرا حتى جاءني الله بزائدة فقضى الله تعالى بها عني ما كان علي من دين. قالت عائشة رضي الله عنها وكان علي لأسماء دين وكنت أستحي منها وكنت أدعو بذلك فما لبثت إلا يسيرا حتى جاءني الله برزق من غير ميراث ولا صدقة فقضيتها وحليت ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر 3 أواق وفضلني فضلا حسنا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجب به الرزق روي من حديث عائشة رضي الله عنها عند البزار والحاكم والبيهقي، وإسناده ضعيف جدا.
وأخرج أبو داود والبيهقي في الدعوات عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا أمامة فقال له ما لك؟ قال هموم لزمتني وديون. قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله تعالى همك وقضى عنك دينك؟ قال إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلت ذلك فأذاب الله تعالى همي وقضى عني ديني. وأخرج البياقي عن علي رضي الله عنه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق عزاه إلى أبي داود والبيهقي في الدعوات، وإسناده ضعيف. وقد ورد الاستعادة ببعض ما في هذا الحديث في الأحاديث الصحاح في أذكار الصباح والمساء، أما كونه من أسباب الرزق فإن ذلك لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال أعني بمكاتبتي؟ فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل أحد دينا لأجزاه الله تعالى عنك. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق في حديث علي رضي الله عنه وقد عزاه إلى البيهقي في الدعوات، وهو عند الترمذي في الجامع والنسائي في عمل اليوم والليلة، فالأولى العزو إليهما. وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية الترمذي لو كان عليك مثل ثبير بدل مثل أحد، وثبير جبل بمكة، وورد في رواية الحاكم لو كان عليك مثل صبير، فصبير جبل باليمن. فهذه ثلاثة جبال ذكرت في روايات هذا الحديث مما يدل على ضعفه. نعم.
وأخرج المستغفري عن علي رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هذه الملائكة طعامها التهليل والتسبيح والتحميد والتمجيد، فما طعامنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما اقتبس في آل محمد نار منذ 30 يوما، ولقد أتتنا أعنز، فإن شئت أمرنا لك بخمسة أعنز، وإن شئت علمتك كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. قولي يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجب به الرزق، جاء في حديث علي رضي الله عنه المخرج عند المستغفري، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إله أو رب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر اشتمل على ذكر من الأذكار التي يستجب بها الرزق، وعزاه إلى أبي يعلى الموصلي في مسنده، وإسناد أبي يعلى في هذا الحديث ضعيف جدا، لكن أصل هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو برواية مسلم أصح ما جاء في أذكار الغنى وقضاء الدين. أما رواية أبي يعلى من حديث عائشة فإن في إسنادها ضعفا، واللفظان قريبان بعضهما البعض.
وأخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح عن قيلة بنت مخرمة أنها كانت إذا أخذت مضجعها بعد العتمة تقول: بسم الله وأتوكل على الله، وضعت جنبي ربي وأستغفره لذنبي، حتى تقولها مرارا، ثم تقول: أعوذ بالله وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ينزل في الأرض، وشر ما يخرج منها، وشر فتن النهار، وشر طوارق الليل، إلا طارقا يطوق بخير، آمنت بالله واعتصمت بالله والحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء، والحمد لله الذي ذل لعزته كل شيء، والحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء. اللهم إني أسألك بمعاقب العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وجدك الأعلى واسمك الأكبر، وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تنظر إلي نظرة مرحومة، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا فقرا إلا جبرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عريا إلا كسوته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أمرا لنا فيه من أجل الدنيا والآخرة خيرا إلا أعطيتناه يا أرحم الراحمين، آمنت بالله واعتصمت به. ثم تقول: سبحان الله 33، والله أكبر 33، والحمد لله 34. ثم تقول: يا بنتي هذه رأس الخاتمة، إن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته تستخدمه، فقال: ألا أدلك على خير من خادم؟ فقالت: بلى. فأمرها بهذه المئة عند المضجع بعد العتمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر قد رواه الطبراني في الكبير من حديث قيلة رضي الله عنها بسند صححه المصنف وحسنه الهيثمي، وفي إسناده من لا يعرف ولا يحتمل هذا المتن بمثل ذلك الإسناد، فهذا الحديث حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن آخره مما ذكر فيه التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم، محفوظ في الصحيح من حديث عائشة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما لما سألاه قادما. ووقع في هذا الحديث جعل التكبير 33 وجعل الحمد 34. والمحفوظ في الصحيح أن التكبير مجعول 34 وغيره على عدة 33.
نعم. وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي المنذر هشام بن محمد عن أبيه قال: أضاق الحسن بن علي وكان عطاه في كل سنة 100,000 فحبسها عنه معاوية في إحدى السنين فأضاق إضاقة شديدة. قال: فجعلت بداوة لأكتب إلى معاوية لأذكره نفسي، ثم أمسكت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: كيف أنت يا حسن؟ فقلت: بخير يا أبتي. وشكوت إليه تأخر المال عني فقال: أدعوت بداوة لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره ذلك؟ فقلت: نعم يا رسول الله، فكيف أصنع؟ فقال: قل اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجاي عن من سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إلي رغبتي ولم تبلغ مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين، فخفني به يا رب العالمين. فقال: والله ما ألححت به أسبوعا حتى بعث إلي معاوية بألف وخمسمائة ألف. فقلت: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا حسن كيف أنت؟ فقلت: بخير يا رسول الله. وحدثته حديثي فقال: يا بني هكذا حال من رجا الخالق ولم يرجو المخلوق.
ختم المصنف رحمه الله تعالى فصل الأذكار والدعوات بهذا الحديث المروي بإسناد ثالث جدا. فهشام بن محمد هو الكلبي الذي تقدم أنه أحد المتروكين، ولذا تجنب الذهبي رحمه الله تعالى ذكره في تذكرة الحفاظ مع كونه موصوفا بالحفظ. وقد أخرج هذا الحديث ابن عساكر في تاريخه والحاكم في معجم الشيوخ، ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد بسند تالف كما تقدم. ويعلم مما سلف أن الأذكار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مما يستجلب به الرزق لا يثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكران اثنان، أحدهما دوام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والآخر الدعاء الوارد عند النوم: اللهم رب السماوات السبع والأراضين السبع، من رواية أبي هريرة المخرجة في صحيح مسلم، لا الرواية التي ساقها المصنف من مسند أبي يعلى الموصلي من حديث عائشة رضي الله عنها.
الفصل الثاني فيما ورد من الأفعال.
لكن من المقطوع به أن من أدام سؤال الله سبحانه وتعالى ودعاءه بالرزق كان ذلك من أسباب رزقه. وقد بوب البخاري تبويبا لطيفا في كتاب الأدب المفرد فقال: باب سؤال العبد الرزق، لقول الله تعالى: وارزقنا وأنت خير الرازقين. فمما يستجب به الرزق دوام سؤال الله سبحانه وتعالى بأي صيغة من صيغ الدعاء والسؤال كانت، إلا أن أكملها ما ورد مما ثبت ذكره ثالثا.
الفصل الثاني فيما ورد من الأفعال. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فعلا من الأفعال التي تزيد في الرزق وهو صلة الرحم، وفيه هذا الحديث المخرج في صحيح البخاري. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من وصل رحمه بسط له في رزقه، لقوله: من سر أن يبسط له رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم.
وأخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكثر الله تعالى خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. والمراد بالوضوء هنا غسل اليدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا يتضمن فعلا من الأفعال التي يكثر بها الرزق وهو الوضوء عند حضور الغداء ورفعه، والمراد بالوضوء هنا غسل اليدين. وهذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في غسل اليدين عند الطعام. وقد اختلف أهل العلم في حكمه على أقوال أصحها أن ذلك جائز غير مستحب كما ذكره ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن رجل من قريش قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه بعض الضيق في الرزق أمر أهله بالصلاة ثم قرأ هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا الآية. وأخرج سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره من طريق معمر عن حمزة بن عبد الله بن سلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا: وأمر أهلك بالصلاة الآية. وأخرج أحمد بن حنبل في الزهد وابن أبي حاتم في تفسيره عن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صابت أهله خصاصة نادى أهله: يا أهله صلوا. قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أحاديث تدل على أن الصلاة من أسباب الرزق. وهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المصنف كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عن ذلك هذه الآية الواردة فيها، وهي قول تعالى في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإن هذه الآية نص في أن الصلاة سبب من أسباب الرزق. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عروة ابن الزبير بن العوام أن عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أن أباه عروة كان إذا ذهب فدخل على أحد من أهل الدنيا ثم رجع إلى بيته فدخله قرأ قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذه الآية والآية التي تليها: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، ثم نادى في أهله: الصلاة الصلاة رحمكم الله. إسناده صحيح، فكان من فعل السلف رحمهم الله تعالى طلب الرزق بأداء الصلاة.
نعم. أخرج الطبراني وابن مردويه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة يأتيكم الرزق بلا بضاعة ولا تجارة. ثم قرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأخرج أحمد والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إلى قوله: لا يحتسب. ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين اثنين في بيان أن التقوى سبب من أسباب الرزق، وكلا الحديثين المذكورين ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآية المذكورة مغنية عنهما.
نعم. أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في الأفعال التي يستجب بها الرزق على وجه القلب، وذلك أن العبد إذا كان يحرم الرزق بالذنب يصيبه فإنه يرزق الرزق بالطاعة يفعلها. غير أن هذا الحديث الذي ذكره المصنف مما أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد ضعيف.
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله تعالى كفاه الله تعالى كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله تعالى إليها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر ختم به أحاديث هذا الفصل، وهو حديث ضعيف قد أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، لكن لا ريب أن من توكل على الله كفاه الله سبحانه وتعالى أمره كله. نعم.
خاتمة: وجدت في مجموع من كتب يوم الجمعة بعد الصلاة قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، وجعل في بيته أوحانوته يكفر الله تعالى خيره ورزقه. ثم ولله الحمد على كل حال، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله وحده.
ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بذكر منفعة كتابة هذه الآية يوم الجمعة بعد الصلاة وجعلها في البيت، وذلك مما لم يثبت به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك من الأفعال الممنوعة وغير المشروعة. وبهذه الجملة تم ما ذكره رحمه الله تعالى من الأصول التي يستجلب بها الرزق، ومجموع ما ذكره رحمه الله تعالى مما ثبت فيه الخبر مما يستجلب به الرزق 5 أشياء: 2 من الأذكار القولية و3 من الأعمال الفعلية. فأما الذكران فأولهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ثانيهما فهو الذكر الوارد عند النوم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إذا وضع جنبه: اللهم رب السماوات 7 والأراضين 7 إلى آخر الحديث، وفي آخره: أغننا من الفقر واقض عنا الدين. وأما الأعمال الفعلية فالثابت مما جاءت به السنة النبوية وتضمنته الآيات القرآنية المغنية عن ضعاف الأحاديث الواردة في ذلك، فهو 3 أشياء: أولها الصلاة، وثانيها التقوى، وثالثها صلة الرحم. فهذا مجموع ما تضمنه هذا الكتاب، وللشيخ فضل إلهي كتاب نافع في هذه المسألة اسمه مفاتيح الرزق. نسأل الله عز وجل أن يجعل رزقنا رزقا واسعا، وأن يرزقنا القناعة بما يرزقنا، وأن ينفعنا برزقه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.